إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن الأخوة الإسلامية والعلاقة الإيمانية التي تربط بين المؤمنين بعضهم ببعض، فقد جعل الله عز وجل الرابطة الإيمانية من أعظم الروابط التي تربط بين الناس، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، هكذا بصيغة الحصر، إنما المؤمنون إخوة، ما المؤمنون إلا إخوة. فهي أخوة ثابتة قائمة على الإيمان، فالإيمان هو الرابطة التي تربط بين المسلمين. هذه الرابطة، رابطة الإيمان، هي عبارة عن شجرة يغذيها ويرويها الحب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انظر إلى هذا الترابط، لا يمكن دخول الجنة، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، فالسبيل الوحيد لدخول الجنة هو الإيمان، والسبيل الوحيد لتحقيق هذا الإيمان هو المحبة. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أن يحب بعضكم بعضا في الله سبحانه وتعالى، في الإيمان. فهذا الحب منشأه الإيمان. سنقف اليوم لنلقي نظرة موجزة عن علاقة الإيمان بالحب، وما هو موقف الإسلام من الحب، ودور الحب في حياة الإنسان المؤمن. فنقول بالله التوفيق: إن الحب هو روح الوجود، وهو إكسير القلوب ونورها، وصمام الأمان لبني الإنسان. فإذا كان قانون الجاذبية يمسك الأرض والكواكب والأفلاك من أن تصطدم وتتساقط وتحترق وتزول، فهناك في هذا الكون ما يعرف بنظام الجاذبية، وهذا النظام هو الذي يبعد الكواكب والأفلاك بعضها عن بعض حتى لا تصطدم وتهلك وتحترق. فقانون الحب هو الذي يمسك العلاقات الإنسانية أن تتصادم فتحترق وتستحيل إلى دماء. فقانون الحب بين الناس هو الذي يحافظ على هذه العلاقة ويمسكها ويبقيها ويجعلها قائمة ثابتة مستمرة. هذا الحب الذي عرف الناس قيمته في القديم والحديث، وقالوا: لو ساد الحب ما احتاج الناس إلى العدل وإلى القانون. لو ساد الحب بين الناس لما احتاج الناس إلى محاكم وإلى قضاة وإلى وما إلى ذلك. لو تمت المحبة بين الناس لما رأيت دما يسفك ولا عرضا تشرق ولا رأيت المحاكم كالأسواق مزدحمة بكل أنواع القضايا. لو تمت المحبة بين الناس لبات كل إنسان بين أسرتي على أتم ما يكون من الصفاء وأكبر ما يتصور من النعيم، ولكان عيش الناس في الدنيا أشبه بعيش أهل الجنة في الجنة. لو تمت المحبة بين الناس لتمت بينهم الرحمة، وهناك علاقة وطيدة أيضا بين المحبة وبين الرحمة. لو تمت المحبة بين الناس لتمت بينهم الرحمة، فانتفع الضعيف بالقوي والفقير بالغني والصغير بالكبير والصعلوك بالأمير والجاهل بالعالم، ولم تلأت الأرض خيرا وبركة. الإيمان والحب والرحمة هذه علاقات مترابطة، ولذلك أشقى الناس وأتعس الناس على هذه الحياة على هذه الأرض والإنسان القاسي القلب الذي فقد الحب وفقد الرحمة وفقد المحبة. لو تمت المحبة بين الناس لكانت الحياة كما قلنا في هذه الأرض أشبه بالحياة في الجنة. وإجمال القول في المحبة أنه لولا الحب لم يتم نعيم لمتنعم، ما كانش الحب تشو حين يقدر يتنعم شي حاجة ويستمتع بأي شيء، وكيف ينعم الإنسان بغير ما يحب؟ بل إن الحب كما قال بعض السلف يحول المر حلوا والتراب تبرا وذهبا والكدر صفاء والألم شفاء والسجن روضة والسقم نعمة، كما قال ابن تيمية رحمه الله أدخلوه السجن قال سجلتم جسدي ولم تستطيعوا أن تسجنوا قلبي، فحول السجن إلى روضة. فكثير من الذين سجنوا خرجوا من السجون بمؤلفات وبمجلدات كبيرة، فحولوا السجن إلى روضة والسقم إلى نعمة والقهر إلى رحمة، كل هذا يصنعه الحب. إن هذا الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان المادي الثقيل في الأجواء ويصل من الثرى إلى الثريا ويجعله يحب كل شيء يرضاه الله عز وجل. المؤمن يحب كل شيء يرضاه الله عز وجل وكل شيء ويحب كل شيء قضاه الله عز وجل وقدره، حتى الكارثة يحبها الإنسان المؤمن كما يحب النعمة، يحب الموت كما يحب الحياة. لكن السؤال المطروح، هل يستطيع أحد أن يحب هذا الحب؟ الجواب نعم، إن الذي يستطيع أن يحب هذا الحب الكبير صنف واحد من الناس، صنف واحد من بني آدم، إنه الصنف الذي خالطت قلبه بشاشة الإيمان، الذي امتلأ قلبه بالإيمان هو الذي يستطيع أن يحب هذا الحب. فالمؤمن وحده هو الذي يستطيع أن يحب كل شيء كما قلنا حتى الكارثة، يحب الوجود كله بدايته ونهايته، الحياة فيه والموت. فالمؤمن بعقيدة الإسلام نفذ إلى سر الوجود فأحب الله عز وجل واهب الحياة ومصدر الخلق والأمر والإيجاد والإمداد. فالمؤمن يحب الله عز وجل الذي وهبه الحياة وخلقه وأوجده وأمده وأرشده، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنعم الله عليك فأوجدك من العدم، هذه نعمة الإيجاد. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وهذه نعمة الإمداد، أمدك بما تحتاج إليه في الحياة وزودك بالوسائل التي تعينك على تحمل رسالتك في الحياة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأمدك أيضا فأرشدك إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، هديناه السبيل، وهذه نعمة الإرشاد. فالمؤمن أحب الله عز وجل حب الإنسان للجمال، الإنسان يحب الجمال بطبيعته، ومن هذا الباب فالإنسان شديد الحب لله سبحانه وتعالى، لأنه يرى في كونه أثر الإبداع والإحكام، كما قال سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا تجد تفاوتا في خلق الله. وقال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء، الإتقان الكامل والإبداع، الذي أحسن كل شيء خلقه. وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. فالمؤمن يحب الله عز وجل حبه للجمال، لأن الله جميل. وأحب ربه سبحانه وتعالى، أحب الإنسان المؤمن ربه حب الإنسان للكمال، الإنسان يحب الكمال. وهل هناك في الحقيقة إلا كمال الله سبحانه وتعالى؟ وكلما ترى في الوجود من مظاهر الكمال النسبي، إن هي إلا ذرات مستمدة منه ومفتقرة إليه ومحتاجة إليه. وأحب وحب الإنسان الإحسان، فالنفوس مجبولة على حب من يحسن إليها، وأي إحسان كإحسان من خلقك من عدم وجعلك بشرا سويا واستخلفك في الأرض وسخر لك الكون جميعا منه، كما قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالإنسان إذن شديد، الإنسان المؤمن شديد الحب لله عز وجل، لأنه يحب الجمال ويحب الكمال ويحب الإحسان، والجمال والكمال والإحسان مصدره من الله سبحانه وتعالى. أحب لهذا كله ولأكثر منه، أحب ربه حبا يفوق حب الإنسان لأبويه، بل لولده، بل لنفسه التي بين جنبيه. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس من اتخذ أندادا وأصناما وأوثانا يحبها كحب الله، وهذا شرك بالله والعياذ بالله. لكن المؤمنين حبهم خالص لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحب ما يحبونه، الحب المتبادل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأحب المؤمن كذلك، المؤمن يحب الله عز وجل ويحب كل ما يحبه الله عز وجل، وكل ما يجيء من قبل الله، كل ما يحبه الله وكل ما يجيء من قبله. فالمؤمن يحب الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فالمؤمن شديد الحب لهذا القرآن العظيم، لهذا الكتاب المقدس. فعظمة هذا الكتاب في قلب المؤمن عظيمة، مكانة هذا الكتاب في قلب المؤمن عظيمة. ولذلك ترى المؤمن يأخذ القرآن ويضعه هو في الفوق مع الكتب، في رف الكتب، لا يضعه الأسفل، يضعه فوق ولا يضعه في الأرض. حتى حكى لي مرة واحد كان ماشي في قطار في باكستان، وأطلق رجله وكان هناك واحد يقرأ يعني كتاب موضوع قرآن، فجاء وأنكر عليه، قال سبحانه: تمد رجلك والقرآن موضوع هناك. يعني هؤلاء، يعني انظر إلى تقديس هذا الكتاب وتعظيم هذا القرآن وشدة محبته في قلوب المؤمنين. ولذلك تجدهم من يحب القرآن يتمسك به ويعمل بمقتضاه. فالمؤمن يحب الله ويحب هذا الكتاب الذي أنزله، ويحب كذلك أهله، أهل القرآن الذين يحملونه ويعملون بمقتضاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من إجلال الله عز وجل تكرام حامل القرآن غير الجاف فيه والغالي عنه. هناك من يحمل القرآن ولكنه يغلو فيه أو يجفو عنه، يغلو فيه يعني يتشدد، وهذا إشارة إلى الخوارج ويكفر المسلمين وهو يحمل القرآن، أو يغلو عنه يعني أو يجفو عنه يعني ينحرف عنه، فتجد عمله مخالف لما جاء به القرآن الكريم. المؤمن يحب كذلك النبي الذي جاء بهذا القرآن الذي أرسله الله عز وجل رحمة العالمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يقسم بالله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. لا إيمان، لا يكمل إيمانك حتى تكون شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحب كله متفرع عن حب الله، كل هذا الحب هو ناتج ومتفرع عن حب الله عز وجل. المؤمن كذلك يحب كل إنسان من أهل الخير والصلاح الذين يحبهم الله. الله تعالى يحب أهل الخير ويحب أهل الصلاح، والمؤمن يحب أهل الخير ويحب أهل الصلاح ويحب كذلك المؤمن. فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المقسطين، والمؤمن كذلك يحب ما يحبه الله. فالمؤمن يحب التوابين. إذا كان واحد في حياته منحرفا ضالا شاردا في البران والكازينوات والمخامر والقمار والإجرام وأوكار الفساد، فإذا به يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي إلى المسجد ويواظب على الصلاة ويتوب توبة نصوحة. الله تعالى يحب أمثال هؤلاء، والمؤمن كذلك يجب أن يحب أمثال هؤلاء، ولا ينبغي أن يعيره بماضيه السيء ويقول أنت كنت سكير وأنت كنت مقامر إلى آخره. لا، فلرحب به وأحبه لأنه تاب إلى الله والله عز وجل يحبه، لأن الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. إذا رأيت إنسانا يعمل الخير وينفق في أوجه البر والصلاح ويرحم الفقراء والمساكين فأحبه لأن الله تعالى يحبه. ويحب الصابرين، الله تعالى يحب الصابرين. فإذا رأيت إنسان يصبر ويتحمل رغم الإذاء التي يتعرض لها فأحبه لأن الله تعالى يحبه. إذا رأيت إنسان عادلا يحكم بالعدل حتى لو كان بعيدا عنك لا ينالك من عدله شيء، ولكن بما كان قال ابن عباس: يبلغني عن الرجل أنه يعدل فأحبه ولم أراه قط. يبلغ في مشارق الأرض ومغاربها أن هناك إنسان عادلا، هناك قاضيا عادلا، هناك رئيسا عادلا، هناك حاكما عادلا فأحبه لأن الله تعالى يحبه، وهكذا. فالمؤمن يحب كل ما يحبه الله عز وجل، ويدعو بما كان يدعو به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. من الماء البارد في يوم الظمأ، في يوم الحر، كيف تعلق الإنسان بالماء البارد في يوم الحر، في يوم القيض؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ارزقني حبك يا رب وحب من يحبك، ارزقني حب المؤمنين وحب الصالحين وحب، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. فالمؤمن في ظل الإسلام كما أحب الله عز وجل وأحب ما يحبه الله أحب الطبيعة والوجود كله، لأنها أثر من آثار ربه. المؤمن يحب الوجود كله لأن هذا الوجود هو أثر من آثار الله عز وجل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالطبيعة ليست عدوا للإنسان ولكنها مخلوق سخر لخدمته ليساعده على القيام بمهمة الخلافة في الأرض. فحب الطبيعة الحق يتمثل في المؤمنين. المؤمن يحبون الطبيعة الذين يرون فيها قرآن الله الصامت الدال على الألوهية. القرآن هناك قرآن ناطق، وهذا الكتاب العظيم المبارك، وهناك الكتاب الصامت الذي لا يتكلم ولكنه مشاهد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ويتمثل هذا الحب في أجل صوره في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعلن هذا الحب حتى للجبال، بل لجبل كان يمكن أن يتطير ويتشاءم به. من رؤيته لما أصابه من هزيمة بجواره، ذاك هو جبل أحد. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك خادم رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له وظهر له هذا الجبل أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الحب متبادل حتى مع الجماد. فالمؤمن يحب الطبيعة ويحب الحياة، فكما أحب المسلم الطبيعة فهو أيضا يحب الحياة، ولم يعتبرها ذنبا جنى به عليه أبواه ولا سجنا يجب أن يهرب منه. إن الحياة هي رسالة تؤدى، إنما هي رسالة تؤدى ونعمة تشكر. وفي الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، لا يتمنين أحدكم الموت إن كان محسنا فلعله يزداد من الخير ومن الإحسان، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب ويتوب ويرجع إلى الله. فالحياة خير على كل حال. فإن عقلت به العزيمة فليقل: اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إلا أن المؤمن لا يحب الحياة حب الحريص على متاعها الأدنى المتهافت على لذائذها حبا يخيفه من الموت، لا، ويلصقه بتراب الأرض. بل أحب المؤمن الحياة لأنه يقوم فيها بحق الله في الأرض، وأحب الموت لأنه يعجل به إلى لقاء ربه. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحينما خير حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بين لقاء ربه والبقاء في الدنيا، اختار الرفيق الأعلى، اختار لقاء ربه. وحينما أصاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضربة عبد الله بن ملجم، ألجمه الله بلجام من النار، قال: فزت ورب الكعبة. علي حينما ضرب قال: فزت ورب الكعبة. وحينما حضرت بلال الوفاة، حينما حضر سيدنا بلال الوفاة الموت، صرخت امرأته وبدأت: واكرضاه، فقال لها: بل واطرضاه وافرحتاه، غدا ألقى الأحبة، ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وحينما أخذ المشركون في مكة خبيب بن زيد ليصلبوه، كان نشيده الذي يترنم به على خشبة الصلب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. شلو يعني عضو ممزع، يعني مقطع ممزق. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن أدنى ثمرات المحبة التي يغرسها الإيمان في قلب المؤمن هي سلامته سلامة القلب من الغل ومن الحسد، سلامة القلب من الدغائر، من الغل، من الحسد. فإن أنوار الإيمان كفيلة أن تبدد دياجير الحسد من قلبه، وبذلك يمسي ويصبح سليم الصدر، نقي الفؤاد، يدعو بما دعا به الصالحون من قبله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤمن سليم الصدر لا يحسد، لأن الحسد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داء من أدواء الأمم، مرض من أمراض الأمم، داء نفسي خطير يصنع بالروح ما تصنع الأوبئة والأمراض بالأجسام، فهو غم وكرب على صاحبه ونكد دائم له، بل هو داء جسدي أيضا ينهك القوة ويعلي البدن ويغير الوجه. ولقد قال حكيم: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فالمؤمن لا يحسد. لماذا المؤمن لا يحسد؟ لأنه يحب الخير لعباد الله جميعا، فمن كان يحب الخير للناس لا يمكن أن يكون فيه حسد، وهو لا يعارض ربه سبحانه وتعالى في رعاية خلقه أو تقسيم رزقه. قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو يوسع على من شاء ويضيق على من يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن المؤمن مؤمن بعدل ربه فيما قسم من حظوظ وما وزع من مواهب، ويعتقد المؤمن أن قضاء الله تعالى في خلقه صادر عن حكمة بالغة يعرف منها ويجهل. وقد قيل: الحاسد جاحد لأنه لم يرضى بقضاء الواحد، جاحد لأنه لم يرضى بما قسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ومن هنا نرى المؤمن لا يفرح بالمصيبة تنزل بغيره، ولا يحزن إلى النعمة يسوق الله عز وجل إلى عبد من عباده، بل يقول ما علمه النبي الكريم أن يقول. ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فكيف كان يسند النعم إلى مصدرها؟ ما أصبح بي من نعمة، من النعم التي أنعمت بها علي وأنعمت بها على الناس، فأنت المنعم الحق، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فالمؤمن لا يحسد لأن مهمته أو لأن همته منوطة بما هو أرفع وأبقى من هذه الدنيا التي نتنافس عليها الناس ويتحاسد عليها المتحاسدون، وإنما يوجه همته إلى معالي الأمور، إلى المعاني الباقية، إلى الآخرة والجنة. روى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحسد مراد حسد الغبطة، يغبطه ويتمنى أن يكون مثله، رجل أعطاه الله المال فهو ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال، يهلك هذا المال في الحق ينفقه في مرضاة الله، ورجل أتاه الله العلم فهو يقضي به ويعلمه الناس. هذا ما يتنافس فيه المتنافسون ويتغابط فيه المتغابطون. أما الحسد الذي يكون المقصود منه زوال النعمة عن الغير سواء جعلت إلى الحاسد أو لم ترجع، فهذا هو الحسد المذموم. قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه الله لكرامته عليه، أعطاه الله لأنه لكرامته على الله، فلماذا تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال محمد بن سيرين: ما حسدت أحسد أحدا على شيء، ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في جنب الله، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا ويصير إلى النار. فلذلك المؤمن لا يحسد، لا يحسد ولا يحقد أيضا. المؤمن لا يحقد، قلبه خال وفارغ من الغل ومن الحقد ومن الحسد. لا يحقد لأنه عفو كريم، المؤمن عفو كريم، يكذب غيظه وهو يستطيع أن يمضيه، ويعفو وهو قادر على الانتقام، ويتسامح وهو صاحب الحق، لا يشغل نفسه بالخصام والعدوان. فالعمر لا يتسع لمثل هذا العداء من الناس، من أتعب أنفسهم بالخصام طول حياته الإنسان يخاصم هذا ويخاصم ذاك ويقضي حياته كلها في الخصام حتى يفاجئه الموت وهو لا زال مشغولا بخصام الناس ومعاداتهم ولم يتفرغ للمهمة الكبرى المنوطة به والتي يجب عليه أن يقوم بها ألا وهي إصلاح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى والتوبة إليه والرجوع إليه لعله يأتيه الأجل وهو على أحسن حال. فالمؤمن كما قلنا لا يحقد لأن العمر لا يتسع لمثل هذا العداء والدنيا لا تستحق عنده هذا العناء فكيف يسلم قلبه للعداوة والأحقاد تنهشها كالأفاعي السامة وكيف يبيت المؤمن وفي قلبه لأخيه شحناء العداء فيبيت بعيدا عن رحمة الله. وفي الحديث الصحيح تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس تعرض الأعمال على الله مرتين في الأسبوع الاثنين والخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الواحد إلا امرأ هذا الاستثناء كانت بينه وبين أخيه شحناء كمتخاصم مع الناس فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا الخصام الدنيوي الخصام الذي لا فائدة فيه رواه مسلم. فالمؤمن لا يحسد ولا يبغض لأن الحسد والبغضاء من بذور الشيطان فالمؤمن قلبه صاف ما في غل ولا حسد ولا عداوة ولا بغضاء لأن هذه كلها من بذور الشيطان التي يزرعها بين الناس. فالحسد والبغضاء من بذور الشيطان والمحبة والصفاء من غرس الرحمن. قال الله جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. من الذي يريد أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء؟ إنه الشيطان. وقال سبحانه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فانظر إلى غرس الرحمن سبحانه وتعالى هو الصفاء والمحبة وغرس الشيطان العداوة والبغضاء. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعل لهم الرحمن محبة في قلوب الناس. هذا وسلامة القلب من الدغن والحسد أول ما يتصف به المؤمن ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يكون هذا الحب متبادلا ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترق عليه فيظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إن هذا الحب ناشئ عن حب الله عز وجل وهو الدليل على إيمان المرء بربه وهو القائد إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفق الله جميعا لطاعته وجنبنا أسباب سخطه وجعلنا جميعا من أحبائه وأصفيائه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.